وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وآل محمد. قلنا بالأمس إن الشرط الفاسد هل يفسد العقد أم لا؟ نقلنا أربعة أقوال. القول الرابع لمن كان؟ لابن المتوج البحراني رضوان الله تعالى عليه، حيث قال: إذا كان الشرط فاسدا من جهة أنه غير مقصود للعقلاء فهنا العقد لا يفسد، أما إذا كان فساده من جهة أخرى فالعقد يفسد. ماذا علق الشيخ رضوان الله تعالى عليه على هذا التفصيل؟ هكذا قال: إذا كان الشرط فاسدا من جهة أنه غير مقصود للعقلاء، فأنت ماذا قلت يا ابن المتوج؟ ماذا قلت؟ العقد لا يفسد. طب نحن نقول صحيح لا يفسد، لكن هذا متفق عليه، متفق على أن العقد لا يفسد، وهذه الحالة خارجة عن محل الكلام. إذن تفصيلك سوف يصير تفصيل بين من وبين من، بين ما هو خارج عن محل الكلام وبين ما هو داخل في محل الكلام. ثم ذكر الشيخ رضوان الله عليه بعض الشواهد الدالة على أن فساد الشرط إذا كان من جهة أنه غير مقصود، هنا هذه الحالة خارج عن محل الكلام، يعني بلا إشكال العقد يبقى صحيح. ذكر شاهدين أو ثلاثة شواهد على ذلك. درسنا الجديد من الآن، نقول نعم، لرب شخص يستشهد بشاهد آخر على أن مثل هذا الشرط داخل في محل الكلام، يا شخص الذي هو فاسد من جهة أنه غير مقصود للعقلاء، مثل هذا الشرط قد يستشهد على أنه بشاهد يستشهد على أنه داخل في محل الكلام. ما هو الشاهد؟ هو أنهم استدلوا على فساد العقد عندما يكون الشرط فاسدا، استدلوا بهذا الدليل الذي يأتينا في هذا اليوم إن شاء الله. ما هو الدليل هذا؟ إن التراضي وقع على تقدير وجود الشرط، أما من دون الشرط لم يقع تراضي فيكون العقد فاسدا. هكذا استدل على أن الشرط الفاسد مفسد. هذا الدليل يا إخوان يعم كل شرط فاسد حتى لو كان فساده، من جهة أنه غير مقصود للعقلاء، يلزم بناء على هذا الدليل فساد العقد، لا أن العقد ماذا صحيح. فمقتضى هذا الدليل أن مثل هذا الشرط داخل في محل الكلام. ولكن يا إخوان، لكن الشهيد الأول والثاني مع أنهما تمسكا بهذا الدليل، يا دليل الذي ذكرنا على أن الشرط فاسد مفسد، وهو أن التراضي وقع منوطا بالشرط، مع أنهما تمسكا بهذا الدليل، لكن لما وصل إلى الشرط الذي يكون فساده من جهة أنه غير مقصود للعقلاء، المناسب لابد ماذا يقولون؟ لأن العقد فاسد، لأن التراضي وقع منوط بالشرط، لكن لم يقولا بفساد العقد، بل قال بأن الشرط لغو، أما العقد يبقى صحيح. طبق العبارة. ويؤيبلي نعم استدلالهم الآخر على الإفساد، على أن الشرط الفاسد مفسد، بعدم التراضي مع انتفاء الشرط ربما يؤيد عموم محل الكلام. الكلام يشمل كل شرط حتى الذي فساد من جهة أنه غير مقصود، هذا غير مقصود عقلاء، هذا يمكن يقال بأنه مفسد، ربما يؤيد عموم محل الكلام لهذا الشرط، يا شرط وهو الذي لا يكون مقصود للعقلاء، فيلزم أن يكون فاسد يعني العقد ما دام هذا الشرط فاسد، لأن التراضي وقع منوط بهذا الشرط. لكن إلا أن الشهيدين ممن استدل بهذا الوجه، هنا مكتوب عندنا ممن استدل، مناسب يكون يصير استدل مو الضاف، ألف الاثنين أخو اثنين الشهيدين، اثنين أخو مو واحد، استدل بهذا الوجه، استدل بهذا الوجه وصرح، مناسب وصرح بلغوية هذا الشرط. قلنا شو يستفيد الشيخ من تعبير لغو؟ هو شو استفاد أمس؟ أن الشرط فقد فاسد، أما العقد يبقى صحيح، هو استفاد هكذا ونحن تأملنا قلنا لا نجزم بذلك، وصرح بلغوية اشتراط الكفر الذي هذا غير مقصود العقلاء هذا الشرط، أو الجهل بالعبادات هذا غير مقصود العقلاء، بحيث يظهر منه صحة العقد، قال الشرط فاسد لغو، بحيث يظهر منه ماذا لمن يعبر لغو العقد ماذا صحيح، فراجع يعني كلام. وكيف كان، شنو وكيف كان؟ يعني سواء كان يظهر من الشهيدين أن العقد صحيح مع فساد الشرط، أم لا يظهر منهما أن العقد صحيح، رأينا في المسألة لابد أن نبين. رأينا في أي مسألة؟ مسألة أن الشرط الفاسد هل مفسد أو ليس بمفسد، هذه المسألة التي هي محل كلامنا، فنبين رأينا فيها. رأينا هذا أن الشرط الفاسد غير مفسد، رأينا هذا لماذا؟ لأن حينما نشك، دليل الشيخ هذا مختصر مفيد، حينما نشك في أن العقد صحيح أم فاسد، مقتضى العمومات يعني أحل الله البيع أوفوا بالعقود، مقتضى العمومات أن هذا العقد ماذا؟ صحيح، عند الشك في الفساد يتمسك لإثبات الصحة بهذه العمومات، وهذه العمومات سالمة عن المانع عن المخصص، لأن ما هو المانع من تطبيق العمومات؟ ما هو المخصص لها؟ عدة وجوه نذكرها كما يلي. الآن سوف نذكر تقريبات المن تقريبات لفساد العقد عند فساد الشرط، تقريبات نذكرها التي تمنع من التمسك بالعمومات. التقريب الأول أن يقال على أن للشرط قسطا من الثمن، فإذا الشرط كان فاسد يلزم فساد العقد. لماذا؟ لأن قسط عليكم السلام ورحمة الله، قسط الشرط من الثمن غير معلوم، فإذا كان قسط غير معلوم يلزم أن يكون قسط المبيع من دون شرط أيضا غير معلوم، فيلزم جهالة العوض بعبارة أخرى، جهالة العوضين بعبارة أخرى. مكرر الوجه الأول، التقريب الأول لفساد العقل بفساد الشرط، أن يقال بأن الشرط له قصد من الثمن. فإذا كان الشرط فاسد يلزم فساد العقد. لماذا؟ لأن قصد الشرط من الثمن بما أنه غير معلوم، فقصد المبيع من دون شرطين يكون أيضا غير معلوم. قصد المبيع من الثمن من دون شرط أيضا يكون غير معلوم، المبيع بلا شرط يكون قصد من الثمن غير معلوم أيضا، فيلزم الجهالة جهالة العوضين، فيلزم بطلان البيع. هذا التقريب الأول. الشيخ رضوان الله عليه أولا ينقض عليه، ثم يرده بثلاثة ردود بعد النقض. هذا الردود حلية. النقض الذي ذكر هذا يقول: لو تم ما ذكرته يلزم في باب النكاح، لو اشترطت المرأة شرطا فاسدا، بما ان للشرط قسطا من كمل شقولا من المهر، لا تقول ثمن، من المهر، فيلزم عند فساد الشرط يلزم ان المهر يكون فاسد ايضا، المهر المسمى. فاذا فسد المهر المسمى يلزم ننتقل علما الى مهر المثل، مع أنه لم يقل بذلك قائل أبدا. هذا جواب نقضي، هذا النقض هذا ليس بحال. قبل أن أذكر الحلول أقول لعلك تقول: لماذا لم يقل الشيخ يلزم عند فساد الشرط فساد العقد، عقد النكاح؟ هذا لماذا لم يعبر هكذا وقال يلزم فساد المهر؟ نقول إن ذلك للإجماع على أن العقد النكاح لا يفسد بلا إشكال بفساد الشرط. هذا من المسلمات، مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذا واضح بين الفقهاء للإجماع والضرورة، بين مسلم هذا. على أي حال أرجع إلى صلب الموضوع، فالناقض هو أنه يلزم فساد المهر المسمى والانتقال إلى مهر المثل مع أنه لم يقل به قائل، هذا أولا، هذا النقد. وأما الحال فثلاثة وجوه يذكرها الشيخ. قبل ما هذا فلأطبق وأسهل أحسن. يقول: قدس سره، وكيف كان فالقول بالصحة في أصل المسألة، في أصل المسألة ياهي أن الشرط الفاسد هل يفسد العقل؟ يقول: القول بالصحة، صحة من؟ صحة العقل وإن كان الشرط فاسد. القول بصحة العقد لا يخلو عن قوة، وفاقا لمن تقدم من الأغايون اللي ذكرناهم بالأمس، وإن كان ذكرهم بالأمس كان بالاشتباه، بل خاص بعد بل مو مهم. دليلنا ماذا على صحة العقد؟ تمسك بالعمومات، نشك في أن هذا العقد فاسد أم لا، نتمسك بأحد لله البيع لإثبات حل صحته لعموم الأدلة السالم. هذا العموم السالم صفة للعموم، عن معارضة ما يخصصه، مخصص لهذا العمومات، مانع من هذا العمومات ما موجود عدا وجود. الوجه الأول ما ذكره في المبسوط للمانعين الذي منعوا من صحة العقد، إيش قالوا؟ من أن للشرط قسطا من العوض. طب هذا القسط مجهود، فإذا سقط ياهو هذا القسط لفساد الشرط لفساده، صار العوض يعني عوض المبيع من دون شرط راح يصير مجهود. وفيه أولا ماذا يجيب بجواب نقضي بعد النقض بالشرط الفاسد في النكاح، الذي الشرط يكون بمنزلة جزء من الصداق من المهر، فيجب على هذا الذي تفضلت به أنه ماذا يفسد المهر المسمى، سقوط المسمى، نرجع إلى المثل، مهر المثل مع أنه لم يقل بذلك قائل. وفيه بعد هذا النقض أولا وثانيا وثالثا. أما أولا فلما ذكرنا ذكره الشيخ مرارا وتكرارا، ذكر أن الشرط لا يقابل بجزء من الثمن. الثمن دائما ماذا يقابل؟ عين المبيع. أما أوصاف المبيع وشروط المبيع تلك لا يقابلها جزء من الثمن. نعم، هذه الأوصاف المبيع والشروط ترفع، تصعد، ترقي من قيمة من؟ من ثمن من؟ ثمن المبيع. لا أن جزء من المبيع يقع في مقابل نفس الشرط. فلما أشتري العبد بشرط الكتابة الثمن سوف يكون أكثر وأكبر مما لم أشترط من حالة عدم اشتراط الكتابة، لكن هذه الزيادة لا تكون مقابلة للثمن للشرط، تكون كلها مقابلة لمن؟ للعقد. نعم، اشتراط الكتابة يرفع من ثمن العبد، لا أن جزء. بل مولانا، بل مولانا، هذا عرفا هكذا، العرف هكذا والشارع المقدس هم هذا تقدم عندنا إذا تذكر، قلنا لم يأتي في هذا الباب بشيء جديد، فإذا لم يأتي فيكون قد أمضى ما عند العرف. طبق العبارة، هذا الرد الأول. أولا، منع مقابلة شيء من العوضين، منع مقابلة الشرط بشيء، منع مقابلة الشرط بشيء مناسبة العبارة تكون وإن لم تكن هكذا، منع مقابلة الشرط بشيء من العوضين، لا عرفا يا عرفا ولا شرعا. ليش؟ لأن مدلول العقد هو وقوع المعاوضة بين الثمن والمثمن، فبين العبد وبين ماذا؟ الثمن. أما الشرط ليس له جزء من الثمن، غاية الأمر كون الشرط قيد لأحدهما عن الثمن أو المثمن يكون إلى دخل في زيادة ماذا؟ الثمن الذي يجعل مقابل العين. ثمن العين بسبب الاشتراط يزداد، لا أن جزء من الثمن يكون مقابل الشرط. هذا الأمر كون الشرط قيدا لأحد ما يكون له دخل في زيادة العوض ونقصان العوض، عرف هكذا يفهم. والشرع لم يحكم على هذا العقد المشروط بالشرط والذي جعل جميع الثمن مقابل المبيع لا مقابل الشرط. الشارع لم يأتي بحكم جديد، إذا لم يأتي إذن أمضى ما عند العرف. والشارع لم يحكم على هذا العقد إلا بإمضائه على هذا النحو العرفي الذي واقع، فإذا لا يقابل الشرط بجزء من العوض حتى عند الشارع يا أخي. ولذا لم يكن في فقده، يعني في فقد الشرط عرش ما موجود، وإنما مخير الشارط يكون مشترط له، يكون مخير بين الفسخ في الجميع أو الإنفاق الجميع. أما يطالب بالعرش بمعنى قيمة جزء من الثمن مقابل الشرط، هذا كنا ما إلى حق، لأن الشرط لا يقابل بجزء من الثمن. ولذا لم يكن في فقده إلا الخيار بين الفسخ والإمضاء مجانا، يعني الإمضاء مجاني، يعني شنو مجانا؟ يعني من دون مطالب بعرش، كما عرفت هذا شنو بتقدم علينا. بل قلنا العلامة إذا تتذكرون أفتدي من بجواز، تتذكرون إيش قلنا يا ولا؟ في الثوب المصبوغ إذا لم يصبغ، وما أدري بعد شنو، إذا تتذكرون. وثانيا، الرد الثاني نقول أن تقول قسط الشرط من الثمن مجهود. نحن نقول لو سلمنا أن الشرط يقابل بجزء، لو سلمنا الجواب الأول فلم نسلم، لكن لو سلمنا بأن الشرط يقابل بجزء من الثمن، أنت قلت ذلك القسط من الثمن مجهود. نحن نقول لا، غير مجهود، ليس مجهول. يمكن نرجع للسوق وأهل السوق يحددون يقولون الشرط قد يستحق من الثمن فشيء محدد يعني يمكن نرجع إلى السوق نقولهم المبيع من دون هذا الشرط كم يسوى ومع الشرط كم يسوى فنتمكن نحدد ماذا قصد الشرط ممكن هذا الشرط. ولذا إذا تتذكر العلامة كان رأيه عند تخلف الشرط يثبت ماذا في الثوب المصبوغ يثبت كان رأيه الأرش ولابد الأرش شيء محدد السوق حتى نقول يجوز المطالبة به فإذا لم يكن محدد الأرش لا معنى لثبوته أو العبد الذي اشترط عتقه ولم يعتقه أيضا قال يجوز المطالبة الأرش فهذا معناه أن قسط الشرط من الثمن معلوم يمكن تحديده ولذا جوز المطالب الأرشي طبق هذا جيد وثانيا منع جهالة ما بأزاء الشرط من العوض إذ ليس العوض المنضم إلى الشرط وهي العوض المجرد عن الشرط إلا كالمتصف بوصف الصحة والمجرد مثل المبيع الصحيح والمبيع ماذا المعيب كيف قيمتهم محددة في السوق كذلك هذا المبيع مع الشرط ومن دون شرط محدد قيمته في السوق إلا كالمتصف بوصف الصحة والمجرد في أي شيء وجه الشبه ماذا في كون التفاوت مضبوط كما بين الصحيح والمعيب مضبوط كذلك بين واجد الشرط وفاقد الشرط مضبوط ولذا حكم العلامة فيما تقدم إذا تذكرون بوجوب الأرش عند تخلف الشرط كان رأي هذا لو لم يتحقق العتق المشروط المشروط في من؟ في بيع المملوك في صحة بيع المملوك كان هاي كلمة صحة مناسب ماذا كلمة صحة أكو لها داعي المشروط في بيع المملوك بعد صحة بعد لها داعي شو أن ما جوه لها داعي مخلل علّه أو بلزوم قيمة الصبغ المشروط في بيع الثوب هذا معناه على أنه قيمة الشرط محددة ولذلك ماذا أوجب الأرش وثالثا الجواب الأخير نقول لو سلمنا أن قسط الشرط من الثمن مجهول يعني لا نعرف أي مقدار من الثمن يقابل الشرط لو سلمنا لكن نقول هذه الجهالة موجودة متى لا في بداية العقد وإنما موجودة متى وإنما موجودة بعد ذلك عند الحاجة إلى التقصير تحصل الجهالة فهذه الجهالة طارية وليست جهالة في ابتداء العقد وإذا كانت الجهالة طارية وليست ماذا ثابتة في ابتداء العقد فلا تكون مبطلة للعقد انتهى ما أفاده قدس سره أقول إذا لاحظنا المبيع من دون الشرط إذا لاحظنا واقعا فكما قسط من الثمن مجهول في عند الحاجة إلى التقسيط ومجهول أيضا ماذا في بداية إذا نريد نلاحظ ماذا المبيع من دون شرط واقعا أو نريد نلاحظ الشرط وحده من دون المبيع أيضا قسط من الثمن واقعا مجهول منذ البداية مجهول وإذا نريد ماذا لا نقول ليس من المهم ملاحظة الواقع وإنما المهم ملاحظة ما جعله المتعاقدان جعل الثمن جعل ماذا الثمن مقابل ماذا المبيع مع الشرط الجهالة حينئذ ماذا مفعولة من البداية وفي النهاية، في البداية وفي النهاية مفقودة. فالخلاصة إذا نريد أن نلاحظ ما جعله المتعاقدان فلا جهالة لا أولا لا أخيرا. إذا نريد نلاحظ ماذا الواقع، الشرط واقعا والمبيع واقعا من دون شرط نريد نلاحظه، فالجهالة كما موجودة في النهاية موجودة منذ البداية. منذ البداية مجهول، خط المبيع من الثمن من دون شرط، أو الشرط من دون مبيع خط من الثمن مجهول واقع من الأول مجهول. فهذا الجواب لم نعرف له وجه. طبق العبارة. وثالثا منع كون الجهالة الطارية، هاي جهالة طارية الطارية على العوض قادحة يعني مضرة، إنما القادح هو الجهل الابتدائي، والجهل به يعني بالعوض عند إنشاء العقد. وإحنا ماذا علقنا ولا تنسى تعليقنا. هذا التقريب الأول لفساد العقد عند فساد الشرط رده الشيخ بأربعة وجوه، واحد نقضي وثلاثة حلي. الجواب الثاني، التقريب الثاني يا أخي لفساد العقد عند فساد الشرط أن يقال إن العقد إذا كان مشروطا بشرط فالتراضي وقع. فالتراضي وقع منوطا بالشرط، فإذا فسد الشرط وزال التراضي، إذن زال التراضي بالعقد، فنحتاج إلى عقد جديد لأن التراضي السابق زال. هذا التقريب ماذا الثاني يا أخي طبقوا بعدين ماذا الثاني؟ إن التراضي إنما وقع على العقد الخاص على النحو الخاص، عقد مشروط بالشرط، فإذا تعذرت الخصوصية لم يبقى التراضي. ليش؟ لأن المقيد ينتفي بانتفاء القيد، ما دام التراضي مقيد بالشرط فينتفي عند انتفاء الشرط، وعدم بقاء الجنس مع ارتفاع الفصل. عند ارتفاع الفصل، الفصل هو المقيد بحق الجنس، حينئذ ماذا لا يبقى يا أخي؟ لأن الجنس موجود في التوضيح بعد ذلك، ما يصير حاجة. فالمعاوضة بعبارة أخرى شيء أقول بين الثمن والمثمن بدون الشرط معاوضة أخرى محتاجة إلى تراضي جديد وإنشاء جديد، وبدونه بدون الإنشاء الجديد يكون التصرف أكلا للمال لا عن تراض. أول شيء في هذا التقرير ماكو داعي لهذا التقرير، وفيه يجيب قدس سره. يقول قدس سره من قال بأنه عند زوال الشرط التراضي أيضا يزول؟ كلا، يمكن أن يقال بأن التراضي باقي وإن ربط التراضي بالشرط، لكن مع ذلك هذا الربط لا يستدعي لا يقتضي أن التراضي يزول عند زوال الشرط، بل التراضي باقي. ولإثبات هذا الذي أقول أذكر لك بعض الأمثلة لتثبت ما أقول. مثال الأول هكذا، لو فرض على أنه تبين نقص احد العوضين، يعني اشترطنا ان يكون المبيع 10 كيلوات ثم ظهر هو 8 كيلوات، فعلى رأيك لابد ان نقول على هذا التقريب الثاني لابد ان نقول تراضي ما موجود في 8، فالعقد على 8 يبطل من اساسه. مع أنه لم يقل بذلك قائل، مع أنه لم يقل بذلك قائل بأنه أصل عقد، هذا يظهر منه انه وان اشترطت العشرة لكن عند عدم توفر العشرة التراضي بعده موجود، الا اذا ما موجود يلزم اصل عقد باطل على الثمانية مع انه لم يقل احد باطل. هذا المثال الاول. المثال الثاني، اذا اشترط ان يكون العبد كاتبة او جميلة او ذكية ثم تبين انه ليس بجميل ليس بذكي، يزول التراضي يلزم أصل العقد باطل مع أن العلماء لم يقولوا أصل العقد باطل. مثال ثالث يا أخي، الشروط الفاسدة في النكاح، فإن الاتفاق واقع في باب النكاح أن الشرط الفاسد في باب النكاح لا يفسد العقد، هذا اتفاق، هذا يدلل على أنه عند فقدان الشرط لا يزول التراضي. المثال الرابع يا أخي، لو فرض أن الشرط لم يكن مقصودا عند العقلاء، مثل من كان فساده من جهة أنه غير مقصود، مثل من، مثل اشتراط الكيل بمكيال معين، هنا قالوا الشرط فاسد لكن العقد بالاتفاق، قلنا شيء امس وهو اليوم اول درس بالاتفاق صحيح، فهذا يدل على انه عند زوال الشرط لا يزول التراضي. المثال الخامس يا اخي، اذا فرض ان الشرط لم يكن مذكورا في متن العقد بل كان مذكور قبل العقد، فيقولون هذا الشرط لا أثر له والعقد يصح من دون الشرط، مع أن على ضوء كلامك يلزم ما دام الشرط مذكور قبل العقد يلزم من دون الشرط التراضي يلزم أن يكون زائلا، مع أنهم قالوا العقد صحيح وإن كان هذا الشرط في الواقع قبل العقد غير مؤثر لأنه مذكور قبل العقد. فهذه الأمثلة يا أخي الخمسة كلها تدلل على أنه ماذا، عند زوال الشرط التراضي موجود. إن قلت شيخنا بلي مولانا بلي 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 يلا بسرعة، لماذا لا نقول بأن التراضي غير موجود في هذه الأمثلة الخمسة؟ من دون الشرط التراضي غير موجود، فالمناسب العقد شي يكون شي يكون باطل، لكن الشارع تعبدا حكم بصحة العقد من دون وجود التراضي، فذن الأمثلة الخمسة خارجة بالدليل الشرعي الدال على الصحة، وإن كان المناسب هو البطلان في هذه الحالات في هذه الأمثلة الخمسة. الجواب أن يقال إن هذا الاحتمال غير موجود، يعني احتمال أنه لا تراضي ومع ذلك الشارع حكم بالصحة، هذا لا يحتمل، هذا لا يحتمل. فإذا هذا لا يحتمل إذن هذه الأمثلة نستكشف منها نستكشف منها نستكشف منها أنه من دون الشر التراضي موجود، لا أنه يستحيل التفكيك بين التراضي وبين الشر، بحيث إذا زال الشر زال التراضي. لا لا لا، تكشف إن ملازمة ما موجودة. أقول أنا لا أعلم أن الشيخ قال هذا لا يحتمل، أنه تراضي ما موجود، ومع ذلك حكم الشارع بالصحة، قال هذا لا يحتمل ما أعلم. الذي صحيح هو بعيد، لكن مجرد الاستبعاد لا يكون، لا يصلح لأن يكون رد علمي. على أي حال، ثم بعد ذلك الشيخ رضوان الله عليه يقول وحل المطلب، يريد يبين جواب حلي يوضح فيه كيف التراضي موجود. لحد الآن استشهد بأمثلة، لكن ما أثبت لنا أن التراضي موجود، مجرد أمثلة ونحن خضعنا لهذه الأمثلة، لكن لم يوضح كيف التراضي موجود، مع أن ذلك خلاف الوجود. الآن يريد يوضح، يقول والحل أن يقال بأن الشرائط، بأن الأوصاف على قسمين. قسم يا أخي أركان في المبيع، بحيث عند زوال الوصف الذي هو ركن لا يصدق على هذا الفاقد للوصف، لا يصدق عليه عنوان المبيع، غير تامة موجودة. مثل ما مثل اشتريت شيئا على أنه ناطق فتبين أنه ناهق، إذن الناطق ويا الناهق يا أخي بينهما مباينة تامة، فإن الإنسان ليس هو البلي ولا ذاك هو الإنسان، فمباينة تامة. فهنا مناسب بلي أصل عقد يضطي. أو مثلا قلت للعبد ائتني بالتتن للشطر، فهو جاءني بتتن النارجيل، تتن النارجيل غير تتن الشطر، الشطر والسبيل، تتن السبيل بل غير تتن الشطر، ماذا غير تتن ماذا النارجيل، هذا بينهما ماذا مباينة تامة. تتن النارجيل يصير كبير يا أخي، شايفه ولا كبير، يصير فطح كبيرة صفراء يا أخي توضع في رأس النارجيل. أما تتن تتن الشطب يعني السبيل بعبارة أخرى صغير، تتن عادية، فبينهما مباين، وهنا أصل بيع. أو مثلا ماذا قلت له، أو مثل الغسل ويتيمم، إذا أوجب المولى الغسل بالماء لأجل الزيارة مثلا، فالتيمم لا يقال أنه هو الغسل بالماء، هنا مباينة تامة موجودة، فالمناسب العقد بعض. لكن احيانا الوصف لا يعد ركنا، لا يعد ركنا، وانما يعد امرا خارجيا. مثل ما اشتريت العبد على ان يكون صحيحا لا معيبا، الصحيح والمعيب هما واحد، لا ان بينهما مبادئ. أو اشتريت التتن على أنه من القسم الجيد لا من القسم الرديء، الرديء والجيد واحد. أو مثل ماذا أوجبت الغسل بماء الفرات، فإن الغسل بماء الفرات لا يغاير الغسل بغير ماء الفرات، مغايرة ما موجودة عرفة. في مثل هذه الحالة مناسب ماذا العقد، لا يرد، أن الفاقد للوصف عين الواجب للوصف. وحيث أن الشرط الشرائط في العقد من أي القبيلين يا أخي؟ مناسب يقول الشيخ من قبيل الثاني، الشرائط عادة من قبيل الثاني، فمن المناسب حينئذ ماذا؟ لا يبطل العقد ولا يزول التراضي عند فقدان الشرطي، لأن الفاقد عين الموجود، الفاقد عين المطلوب يا أخي، ليس بينهما مباين حتى نقول زال التراضي. نعم، فالمناسب صحة العقد، لكن حيث زال الشرط لم يتوفر مناسب خيار موجود، وإن لم يقول القائلون بصحة العقد لم يقولوا بثبوت الخيار، لكن مناسب ثبوت الخيار. أقول هذا الوجه الذي ذكره الشيخ لم نعرف له وجها، وذلك أما أولا يرد عليه أنه قال ومن الواضح الشرط من يا قبيل، الثاني لا نسلم ذلك، أحيانا الشرط يكون من قبيل الثاني وأحيانا يكون من قبيل الأول، مو دائما الشرط يكون من قبيل الثاني، لابد ماذا أن نفصل في الشرط، لا بد أن نقاطع نقول دائما الشرط من القبيل الثاني فإذا التراضي موجود عند زوال الشرط، يعني باطل. هاي أول، مش أحيانا واحد قد يشترط ماذا مثل هيك يقول لك أشتري منك الحيوان بشرط أن يكون ناطقا، أشتري منك الحيوان بشرط أن يكون ناطقا، بحيث جعلت الناطقية ماذا شرط، وهنا حينئذ ماذا شرط من القبيل الأول. هذا أولا، وثانيا يرد على الشيء أنه حتى لو سلمنا الشرائط من القبيل الثاني بحيث الفاقد بالوصف يكون نفس الواجد بالوصف سلمنا، لكن بالتالي التراضي يمكن أن نقول هو مقيد بمن؟ بالشرط، بحيث عند زوال الشرط التراضي زائد. هذه الدعوة نحن نبقى نصر عليها، نؤكد عليها، وهذا البيان لا يدفع هذه الدعوة، يعني دعوة أن التراضي يزول عند زوال الشرط سواء كان الشرط من قبيل أول أو من قبيل الثاني، بالتالي التراضي مقيد ماذا؟ بل هذا لم نعرف. طبق يا أخي، يقول قدس سره وفيه، قلنا أول يذكر عدة أمثلة يستكشف منها أن التراضي موجود عند زوال الشرط، وفيه منع كون ارتباط الشرط بالعقد على وجه يحوج انتفاؤه، انتفاء الشرط الى معاوضة جديدة عن تراضي جديد، هذا لا نسلمه، ومجرد الارتباط، مجرد انه ارتبط التراضي بالشرط، ارتبط العقد بالشرط، لا يقتضي ذلك، ما يقتضي على ان التراضي زائل عند زوال الشرط. خذ خمسة امثلة تدل على ما نقول، كما إذا تبين نقص أحد العوضين، تبين أنه ثمانية وليس عشرة، هو شرط عشرة تبين ثمانية، قالوا بأن العقد ماذا صحيح مع أن التراضي وقع منوطا بالعشرة، أو انكشف فقد بعض الصفات المأخوذة في المبيع، في البيع أو في المبيع، مثل منك الكتابة والصحة، أن يكون صحيحا، أن يكون كاتبا، أن يكون ذكيا، قالوا البيع ماذا صحيح أنه على ضوء كلامك مناسب البيع باطل لأن التراضي يزول بزوال الشرط. المثال الثالث، وكالشروط الفاسدة في النكاح، الشرط إذا كان فاسد في النكاح لا إشكال في أن العقد يبقى صحيح، فإنه لا خلاف نصا وفتوى في عدم فساد النكاح بمجرد فساد شرطه المأخوذ فيه. المثال يا أخي ماذا؟ الرابع، إذا كان الشرط ماذا فاسد لأنه غير مقصود عند العقلاء، قالوا بأن العقد يبقى صحيح وإن كان الشرط فاسد بالاتفاق، هذا قلناه بالأمس واليوم أول درس، مع أن على ضوء كلامك إذا التراضي مقيد بالشرط يلزم البطلان، وقد تقدم يعني في درسنا أمس وفي هذا اليوم أول درسنا أن ظاهرهم في الشرط غير المقصود للعقلاء في باب السلام أو غير السلام عدم فساد العقد به. المثال الخامس يا أخي، وتقدم أيضا أن ظاهرهم ظاهر العلماء أن الشرط إذا لم يذكر في العقد ذكر قبل العقد أثر ما عقد صحيح من دون شرط، مع أن التراضي على ضوء كلامك منوط بالشرط فيلزم ماذا من دون الشرط، إذا لا أثر له يلزم ماذا تراضي ما موجود، فالعقد باطل يلزم أن يلزم مع أنه حكم بالضبط. وتقدم أيضا أن ظاهرهم أن الشرط غير مذكور في العقد لا حكم له، يعني لا أثر له. صحيحا كان في نفس هذا الشرط مثل صياغة ماذا خاتم من حديد، أم كان فاسدا مثل أن لا يتزوج زوجة ثانية، ما دام ذكر قبل العقد لا أثر له، لا ويبقى العقد صحيح، مع أن التراضي منوط به على ضوء كلامه. ودعوة هذا ما قد واحد يقول يمكن يقال في هذه الأمثلة الخمسة تراضي ما موجود، لكن الشارع حكم تعبدا بصحة العقد مع أنه تراضي ما موجود. يقول ودعوى أن الأصل في الارتباط، يعني في الارتباط ماذا العقد بالشارع، في ارتباط الرضا بالشارع، أن ينتفي الرضا أو ينتفي بلي بانتفاء ما ارتبط به، ينتفي التراضي بانتفاء الشارع، أصل هيك شيء يقتضي. ومجرد أنه في هذه الأمثلة نقول ما منتفي التراضي ومجرد عدم الانتفاء في بعض الموارد، هاي بعض الموارد لأجل الدليل الشرعي التعبد الخاص، ومجرد عدم الانتفاء في بعض الموارد لأجل الدليل يعني الشرعي الخاص ما يوجب التعدي إلى الموارد الأخرى، فنقتصر على هذه الموارد، فنقول في هذه الموارد ماذا تراضي ما موجود لكن حكم الشرع تعبدا مدفوعة. يقول الشيخ أنا أكتب من الأمثلة أريد أستكشف منها أريدا على أنه ماذا عند زوال الشرط التراضي لا يزول، يعني لا يستحيل الانتكاك بين التراضي وبين ماذا الشرط، أريد أستكشف منها هذا. وأما الاحتمال اللي بحضرة جنابك ذكرته من أنه لعل، قلنا هذا الاحتمال ما موجود، مدفوعة بأن المقصود من بيان ذن الأمثلة الخمسة هذا نريد نستكشفه نثبته، أنه ما يستحيل التفكيك بين الشرط وبين العقد، وأنه يعني هذا الذي نثبته ليس التصرف المترتب على العقد بعد انتفاء الشرط بعد انتفاء مرتبة طبيعية في هذه الموارد الخمسة تصرف لا عن تراضي جوزه الشارع تعبدا أو قهرا على المتعقد، هذا ما موجود على احتمال. فما هو التوجيه في هذه الأمثلة؟ هو التوجيه فيما في هذه الأمثلة شو توجه تشد يقول لابد التراضي موجود، ها وإن انتفى الشرط في بقية الأمثلة ما تقول كذلك ولا يختص بهذه الأمثلة الخمسة. ولذا اعترف في جامع المقاصد بأن في الفرق بين الشرط الفاسد والجزء الفاسد عسرا، ولذا يعني شنو ولذا يعني ولأجل أنه ماذا لا يمكن أن نقول عند انتفاء الشرط التراضي يزول، اعترف في جامع المقاصد قال بأن في الفرق بين الشرط الفاسد والجزء الفاسد عسرا، في الفرق لأنه في الجزء الفاسد ماذا قال العلماء العقد ماذا صحيح أم فاسد، لأن العقد صحيح في غير ذلك الجزء الفاسد، لو بعت ماذا الخل والخمر بيع الخل يقولون صحيح بلا أشكال، في بيع الشرط في بيع الشيء مع اشتراط مع شرط فاسد ماذا قالوا المعروف ان العقد فاسد، لماذا هذه التفرقة لماذا هذه التفرقة؟ كما انه في الجزء الفاسد تراضي في الجزء الصحيح موجود وان كان ذلك الجزء فاسد، الشرط الفاسد ايضا التراضي موجود من دون الشرط تراضي موجود، فكما حكمتم في الجزء الفاسد بالصحة في الجزء الصحيح من المناسب هنا ايضا تحكمون بالصحة، واذا اردتم ان تحكموا بالفساد هنا في الشرط الفاسد فمناسب هناك ايضا تحكموا ماذا بالفساد. زين، والحاصل انه يكفي للمستدل، يقول الشيخ الخلاصة المستدل بالعمومات على إثبات صحة العقل كما هو بالنسبة للشيخ، يعني الشيخ يستدل بالعمومات لإثبات صحة العقل، يكفي هذا المقدار أن يقول بأن التراضي لا يزول بانتفاء الشرط ويستفيد ذن الأمثلة الخمسة،
انه يكفي للمستدل بالعمومات الذي يدل على صحة العقد بالعمومات محل الله ربع وغيره، منع كون الارتباط يعني ارتباط التراضي بالشرط مقتضيا لكون العقد بدون الشرط تجارة لا عن تراض. ودليل هاي الامثلة الخمسة مستندا الى النقض بهذه الموارد يعني الخمسة، والدليل على انه ماذا التراضي لا يزول ولا يرزق اكل مال بالباطل عند زوال الشرط، الدليل هذه الامثلة الخمسة. وحل ذلك هذا جواب الحل لحد الان تشهد ماذا بامثلة خمسة، لكن ما بين كيف على ان التراضي لا يزول عند زوال الشرط. وحل ذلك ان القيود، حل هذا التقريب ان القيود المأخوذة في المطلوبات العرفية والشرعية منها ما هو ركن المطلوب، ركن المطلوب مثل ما ككون المبيع حيوانا ناطقا لا ناهقا، اي واحد الناهق غير الناطق، وكون مطلوب المولى اتيان تتن الشطر للاصفر الصالح للنار جيل الغرشة يعني بعبارة اخرى نبيلة. وبعد مثال خم تتن هذا النار جيل غير تتن الشطر غير تامة بينهم عرفا. وبعد مثال ثالث ومطلوب الشارع اذا كان الغسل بالماء للزيارة لأجل التنظيف، هذا يباين ماذا التيمم، هذا الغسل ماذا بالماء. فهنا هذا الوصف يصير ركن، فإذا زال الوصف لا نقول بأنه ماذا تراضي موجود، فإن العرف يحكم في هذه الأمثلة بانتفاء المطلوب عند انتفاء هذه القيود لانتفاء هذه القيود. فلا يقوم الحمار مقام العبد ولا الأصفر يعني التفن الأصفر مقام التفن ماذا النارجيل، ولا الأصفر يعني التفن النارجيل يقوم مقام تفن الشطر يعني، ولا التيمم يقوم مقام الغسل. فهنا نقول التراضي بريزاء، لكن أكو قسم ثاني ومنها ما ليس كذلك، مثل من من الأوصاف ما ليس بركن، مثل من ككون العبد صحيحا غير معين، أو التتن جيدة، أو الغسل يكون يصيب بالماء الفرات مو بماء آخر، فإن العرف يحكم في هذه الموارد بكون الفاقد نفس المطلوب وأنه مغاير. وإذا اتضح هذا حينئذ نقول الشرط من أي القبيلة، والظاهر أن الشرط من هذا القبيل الثاني لا من القبيل الأول، فإذا من القبيل الثاني فلا يعد التصرف الناشئ من عن العقد بعد فساد الشرط تصرفا لا عن تراض، لأنه هذا الفاقد عين الموجود، عين ما جرى عليه العقد، فإذا عينه فحينئذ التراضي موجود. فإحنا ناقشنا هنا إذا تذكرون. نعم غاية الأمر فوات القيد، نقول ماذا يوجب؟ ما يوجب بطلان العقد، لا عقد صحيح لأن هذا الفاقد عين الموجود، لكن يوجب ماذا؟ خيار. موجب للخيار لو كان المشروط له الشخص المشروط له جاهلا بالفساد بأن هذا الشرط فاسد، النظير الجزء والشرط الصحيحين إذا لم يحصلا كيف أنه يوجد خيار هنا هم مناسب كذلك، ولا مانع من التزامه وإن لم يظهر منه يعني من الخيار أثر في كلام القائلين بهذا القول. بهذا القول يا قول أن العقد صحيح عند فساد الشرط لم يقولوا بأنه يثبت ماذا الخيار. تعليقين علقنا لا تنسوهن يا إخوان. التقريب الثالث غد بحوله وقوته عز وجل، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد،
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن القدر المتيقن من الإجماع المدعى من قبل الأعلام الثلاثة الأربعة والمدعوم بقرائن عشر، القدر المتيقن ما هو؟ حجية الخبر الذي يفيد الاطمئنان واليقين. ثم قلنا لعل هذا هو مراد المرتضى حينما قال الخبر العلمي هو الحجة فقط. نقول مقصود من العلمي يعني الخبر المطمئن، وبهذا يرتفع التنافي بين المرتضى وبين المشهود. هذا كله بيناه بالأمس، درسنا الجديد من الأمس. ونقول في هذا اليوم
إن السيد القزويني في كتابه لسان الخواص ذكر أن مراد السيد من خبر الواحد غير مراد الشيخ الطوسي من الخبر الواحد. يعني للخبر الواحد أكثر من معنى واحد. فأحد المعاني نظر إليه السيد المرتضى وماذا قال؟ خبر ليس به. أحد المعاني الأخرى نظر إليها الشيخ وقال إنها حجة. فالنزاع إذن بينهما ماذا يصير؟ لفظية، لأن كل ينظر، كل واحد ينظر إلى غير ما ينظر له الآخر. فما هي الاحتمالات في الخبر الواحد؟ ثلاث احتمالات. الاحتمالات في الخبر الواحد ثلاث. الاحتمال الأول أن يكون المقصود من الخبر الواحد هو الخبر الذي لم يعمل به المشهور بل عمل به بعض النادر، فالخبر غير الواحد على هذا الأساس ما هو؟ والذي عمل به المشهور. هذا الاحتمال. احتمال الثاني أن المقصود من خبر الواحد هو الخبر الذي لا يوجد في الكتب المشهورة المعروفة، وغير خبر الواحد ما هو؟ الخبر الموجود الكتب المشهورة. إذن هاي عبارة اللي شغل بيها، كل خبر غير موجود في الكتب المشهورة نسميه هو خبر واحد، سواء لم يعمل به المشهور أم عمل به المشهور. يعني هذا المعنى الثاني للخبر الواحد يعم. المعنى الأول للخبر ومقابله أو مقابله. هذا التفت لخاف لا تشوش فيه. المعنى الأول للتكرار هذا شنو هو؟ خبر الواحد شنو هو؟ الذي لا يعمل به المشهور. معنى الثاني للخبر الواحد شنو؟ الذي ما موجود في الكتب المشهورة. إذا ما موجود في الكتب المشهورة فهو فمرة يعمل به المشهور مرة لا يعمل. إذن المعنى الثاني للخبر الواحد يشمل المعنى الأول ومقابله، يعني يشمل الخبر الواحد وهو الذي لم يعمل به المشهور، وغير خبر الواحد الذي عمل به. الاحتمال الثالث في الخبر الواحد هو الخبر غير المتواتر، فكل خبر لم يكن متواترا، هذا المعنى المعروف يوم من اليوم للخبر الواحد هو هذا يعني غير المتواتر، فكل خبر غير متواتر نسميه واحد، سواء عمل به المشهور ام لا، وسواء وجد في الكتب المشهورة أم لا. يعني إذن هذا المعنى الثالث للخبر يعم المعنيين الأولين ومقابلهما، لأن كل خبر غير متواتر قلنا نسميه واحد، مرة يعمل به المشهور مرة ما يعمل. إذن عم هذا المعنى، المعنى الأول ومقابله، وسواء موجود في الكتب المشهورة أم لا. إذا عم المعنى الثاني ومقابله. هاي ثلاث معاني للخبر الواحد. ثم قال السيد القزويني: أما المعنى الأول يعني الذي لم يعمل به المشهور طرحه المشهور، هذا القسم هو الذي أجمع على عدم حجيته، وقيل بأن الخبر غير حجة بالإجماع. المقصود من الخبر الواحد الذي ليس هو حجة بالإجماع، المقصود هذا الاحتمال الأول، يعني الذي لم يعمل به. وأما الاحتمال الثالث، يعني الذي مقابل المتواتر غير المتواتر، فالكل عملوا به حتى المرسل. وإنما المرتضى أنكر العمل بمن؟ بالثاني. فمنع المرتضى اختص ماذا؟ بالثاني. المرتضى حينما قال الخبر ليس بحجة مقصود القسم الثاني الذي ليس بموجود في الكتب المشهورة. وأما الشيخ حينما قال خبر الواحد حجة بالإجماع مقصود القسم الثالث مقابل المتواتر. فكل إذن ناظر إلى معنى غير ما نظر إليه الآخر. بل تكرارها، فالمرتضى حينما قال الخبر غير حجة بالإجماع مقصود القسم الثاني، يعني الذي غير موجود في الكتب المشهورة. والشيخ الطوسي حينما قال بالإجماع حجة الخبر مقصود القسم الثالث، يعني الذي هو غير متواتر.